لذاته طريقه واحد، والصحيح لغيره له طرق، والحسن لذاته له طريق واحد، والحسن لغيره له طرق فيها ضعف ولكن بعضها يقوي بعضا. هذا معنى قوله وبكثرة طرقه يصحح. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناد جمعهما أكثر من يستعمله التلميذ. دائما يقول حديث حسن صحيح، كيف حسن صحيح يجمع الاثنين؟ كيف يكون حسنا وكيف يكون صحيحا؟ نحمله على أحد محملين: الأول التردد في الناقل، والثاني اعتبار إسنادين. كيف التردد في الناقل؟ تردد في هذا الطريق، في هؤلاء هل هم ضابطون تام ضبطهم أم ضابطون خفيف ضبطهم؟ رجال هذا الإسناد فيهم تردد، هل بلغوا تمام الضبط أم لم يصلوه بل خفة الضبط؟ هذا هو التردد في الناقل، فكأنه تردد، فتكون الواو بمعنى أو، إذا قال حسن صحيح كأنه قدر فيها أو، حسن أو صحيح متردد. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني اعتبار إسنادين، يعني أن له إسناد رجالهم ضابطون تام ضبطهم، وله إسناد رجالهم ضابطون خفيف ضبطهم، فلأجل ذلك جمعهما حسن صحيح. حسن باعتبار الإسناد هذا الذي رجاله تام ضبطهم، وصحيح باعتبار تام الضبط، حسن باعتبار خفيف الضبط، ليكون هنا فيه واو مقدرة معطوفة، واو عطف التقدير حسن وصحيح على التقدير الأول التردد في الناقل. إذا قيل هذا حديث صحيح، وقيل هذا حديث حسن صحيح، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى يا إبراهيم؟ إذا قيل حسن صحيح أو قيل صحيح، الصحيح أقوى لأنه مجزوم به وهذا متردد فيه، الجزم أقوى من التردد في الناقل. هذا على التقدير الأول. أما على التقدير الثاني وهو اعتبار إسنادين، ما قيل فيه حسن صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح بدون حسن، لأن كثرة الطرق تقوي. عرفنا أن الحديث قسمان: مقبول حسن صحيح وحسن، وكلاهما معمول به، كلاهما مقبول، وأن كل منهما قسمان، يعني صحيح لذاته أو لغيره، حسن لذاته أو لغيره، وأن جمعهما لأحد أمرين: إما للتردد في الناقل هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط، وإما باعتبار إسنادين أحدهما رجاله تام ضبطهم والثاني رجاله خفيف ضبطهم. انتهينا من تعاريف الحسن والصحيح، بقيت عندنا زيادة فطاول، فيها كلام أيضا كثير، ولكن نقتصر على ما ذكره الماكن. يقول: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن. مثلا روي لنا هذا الحديث من طريقين، وإحداهما فيها زيادة كلمة، فهذه الزيادة مقبولة لأن الذي زادها ثقة فيعمل به، يعمل بتلك الزيادة. مثاله يمثلون بحديث زكاة الفطر، فحديث أبي سعيد المشهور رواه جماعة من تابع التابعين بلفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وصاع من تمر وصاع من شعير، إلى قوله: على الذكر والأنثى والطفل والعبد. فرواه مالك وهو إمام، وزاد فيه من المسلمين. هذه الزيادة زيادة ثقة، زيادة من يقبل تفقده فقبلت. هذه زيادة حديث صحيح. كن أكثر الرواة ما ذكروها ما يضر، لأن الذي زادها موثوق ولن تقع منافية لمن هو أوثق. أخذوا من هذه الزيادة أن من كان عنده عبد كافر فلا يزكي عنه زكاة الفطر، لأن هذا الحديث صحيح من المسلمين، وأن أهل الذمة ليس عليهم زكاة الفطر، وهكذا. وكذلك مثل حديث مواقيت الحج، أكثر الرواة لم يذكروا في حديث ابن عمر ميقات أهل اليمن ويلملم، وبعضهم ذكرها وأن ابن عمر لم يجزم بها وجزم بها ابن عباس فقبلت هذه الزيادة وعمل بها، فأصبحت هذه الزيادة مقبولة. أما إذا وقعت منافية لمن هو أوثق فإنها لا تقبل. ومعنى المنافاة المخالفة، كونها مخالفة لرواية الأكثرين والموثوق بهم فلا تقبل، وذلك لأن الكثرة أقرب إلى الضبط، والثقة العدل الضابط أقرب إلى قبول روايته من خفيف الضبط ونحوه. فإذا روى لنا هلان حديثين واختلف فيه، هذا يحل وهذا يحرم، فإننا نختار رواية الأوثق والأكثر. هذا معنى قوله: ما لم تقع منافية يعني مخالفة ومضادة لمن هو أوثق، يعني لرواية من هو أوثق يعني أتم ثقة. هذا ما يتعلق بالزيادة مع الاختصار، لأنه ما طول فيها. بقي عندنا المخالفة، يقول: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ أو المنكر. الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، يعني إذا وجدنا اثنين رويا لنا حديثا ولكن تخالفا فهذا اخترناه لأنه أرجح وهذا مرجوح، ولكن كلهم ثقات، واحد منهم أوثق من الثاني. رواية الأوثق ماذا نسميها؟ المحفوظ. ورواية الذي هو أقل ثقة ماذا نسميها؟ الشاذ. عرفنا الشاذ الذي ذكره في التعريف الصحيح غير معلل ولا شاذ، الشاذ هو رواية الثقة ما يخالف من هو أوثق منه، هذا تعريف الشاذ، أن يروي ثقة حديثا ويخالف من هو أوثق منه. ويمثل لذلك أكثر العلماء لحديث صلاة الكسوف، فإن جمهور الأمة رووا، جمهور الصحابة أو أكثرهم، أنه عليه السلام صلى 4 ركعات، لكل ركعة يعني 4 ركعات و4 سجدات، ولكن رواه بعضهم 6 ركعات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات، اعتبروا الزيادة يعني الزيادة على ركوعين اعتبروه شاذة، واعتبروا هذا هو الأصل، أن من زاد على ركوعين فروايته شاذة. والمحفوظ هو الاقتصار على ركوعين في كل ركعة. الشاذ هو أن يروي الثقة شيئا يخالف فيه من هو أوثق منه. ومن ذلك أيضا حديث المغيرة بن شعبة في مسح الخفين، رواه عنه 12 من تلامذته وذكروا أنه مسح الخفين، ورواه عنه 1 أقل ثقة منهم وجعل بدل الخفين الجوربين، فاعتبرت روايته شاذة مخالفا لمن هو أوثق منه، أكثر عددا وأوثق وأتم ملازمة للصحابي، فتعتبر هذه الرواية شاذة. لا يعتبر، لأنها وردت أيضا في الصحيح، أخراهن أو أولاهن أو في رواية من إحداهن أو في رواية الثامنة أو نحو ذلك، فيعتبر هذا من اختلاف القواعد.
زيادة نصف ظهرك
إيش؟
زيادة نصف ظهرك زيادة
إيه؟ لا لا، هذه ما تقع مخالفة، ما فيها مخالفة لمن هو أوثق منه، فتقبل يعني من زيادة تقاوم. تحققنا أنه لأجل التوقف ما له إلا طريق واحد، ولكن مشكوك في هذا الطريق، هل هم تام ضبطهم أو خفيف ضبطهم؟ نقول حسن أو صحيح. أما إذا عرفنا أن له إسنادين أو أكثر، وأحدهما أو من غير جزم تام ضبطهم، الثاني خفيف ضبطهم، يقول حسن وصحيح. والمتبادر والمفهوم من كلام الترمذي أنه عندما يقول حسن صحيح يريد التأكيد، ولذلك يقوله في أحاديث لا توقف فيها، فكأنه يقول حسن وصحيح. انتهينا من المحفوظ والشاذ، لكن عندنا المعروف والمنكر. يقول جمع الضعف، يعني إذا كان المخالف ضعيف والمخالف ثقة، فالراجح المعروف ومقابله المنكر. إذا كان ذلك المخالف ضعيفا فروايته ومخالفته منكرة، ويقال مثلا رواية فلان أو حديث فلان هو المعروف، وأما فلان الذي خالفه فمنكر وروايته منكرة. كثيرا ما يقولون هذا حديث منكر، لأنه منكر من هذا الطريق حيث خالفه الثقات، وكونه لا يقاوم الثقات. وقد يطلق المنكر على الحديث المستنكر الذي ما جاء إلا من طريق، يقول هذا حديث منكر. قد يطلق المنكر على أحاديث شخص بعينه، يقال فلان يأتي بالمناكير، أو أحاديثه مناكير، أو حديثه منكر، أو فلان منكر الحديث، وهكذا، يعني مستنكر، تنكره أهل الصنعة وأهل المعرفة. قراءة الشرح لا قراءة.
متى يعمل بالشاذ والمنكر ولا يبقى؟
لا، العمل بمقابله،
يعني لا يبقى.
إذا جاءنا صحيح، إذا جاءنا محفوظ وشاذ فالعمل بالمحفوظ، وجاءنا منكر ومعروف العمل في المعروف.
ربما مثلا نحتاج للشاذ والمنكر،
حديث واحد رواته اثنان احدهما خالف الثاني، كيف تقدم روايه الشاذ على روايه المحفوظ؟ يبدل الى المحفوظ ويترك ما خالفه من الشواذ، يبدل الى المعروف ويترك ما خالفه من المنكرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من مباحث أهل المصطلح كلمة المتابع والمتابعة تكثر عندهم، ويقولون تابعه فلان، فلان لا يتابع على حديثه، وفلان يتابع الثقات وما أشبه ذلك. ما معنى المتابعة؟ كلمة المتابعة في اللغة هي اتبع الإنسان لغيره في سيره، إذا سار تبعه، يقول تبعتك لما ذهبت واتبعتك ونحو ذلك، هذا في الأصل. وإن كان يطلق على الاتباع بالأعمال، فقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني بالأعمال. وكقوله: فمن تبع هداي، وفي آية أخرى: فمن اتبع هدايا. لكن أهل المصطلح استعملوا المتابع بمعنى الموافق، فقالوا إذا روى هذا الحديث فإنه يعتبر منفرد فرد فنبحث. فإذا وجدنا شخصا آخر قد رواه معه خرج ذلك الحديث عن الفردية وأصبح قد تابعه غيره. فإذا لم نجد أحدا تابعه على هذا الإسناد وأصبح غريبا بحثنا عن نفس الحديث هل رواه أحد غيره وافقه عليه؟ فإذا وجدنا حديثا مثله سميناه صاحب فقلنا هذا الحديث رواه فلان ولكنه غريب وله شاهد من حديث فلان وله شاهد أيضا من حديث فلان. الشواهد هذه تقويه ولو كانت أفرادها غريبة. مثلا الحاصل أن من مباحث المصطلح كلمة المتابع ومن مباحثهم كلمة الشاهد. الشاهد أيضا كلمة منقولة من معناها اللغوي إلى معنى اصطلاحي عند المحدثين. وأصل كلمة الشاهد في اللغة هو الحاضر للشيء، شاهد لهذا الأمر بمعنى حاضر له، وشهدته يعني حضرته، شهدت فلانا يفعل كذا يعني حضرته. وسمي الشاهد بالشيء عند الحاكم شاهدا لكونه يحكي ما شاهده ويخبر بما حضره ويقول أشهد بما شهدت يعني لأني حضرت كذا وكذا. وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم معناه أحضروهما البيع مثلا أو أحضروهما الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق واستشهدوا شهيدين هذا في البيع. فهذا أصله في اللغة استعمله أهل المصطلح في المقوي الذي الاستعمال الخاص الذي يشبه هذا المتن ويشهد له فكأنه شهد هذا ما رواه هذا لكأن هذا الصحابي كان شاهدا عندما حدث بهذا الحديث فجاء وقال وأنا شاهد أيضا فجاء الثالث وقال وأنا شاهد هذا الأمر وهكذا. عندنا مثلا حديث ابن عباس في صفة الوضوء الذي رواه عنه عطاء بن يسار وفيه صفة مسح الأذنين وأنه أدخل إصبعيه في صماخي أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما. انفرد به عطاء ابن يسار ولم يروه عن عطاء إلا زيد ابن أسلم وهو إسناد صحيح. فيقال مثلا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس هذا فرد فرد. ننظر هل تابع عطاء هل تابع زيدا أحد في روايته عن عطاء بن يسار؟ فإذا تتبعنا وبحثنا وجدنا الحديث مثلا قد رواه قتادة عن عطاء قلنا رواية عطاء عن ابن عباس أصبحت في أصلها غريبة، لكن قد تابع زيدا قتادة. كان في الأصل زيد عن عطاء عن ابن عباس، أصبح زيد وجد من يقويه وهو قتادة عن عطاء عن ابن عباس. لو مثلا أن ما وجدنا أحدا تابع زيدا، بحثنا عن رواة هذه القصة أو رواة الحديث، وجدنا مثلا حديثا آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو في صفة الوضوء، وفيه صفة المسح على الأذنين، كيفية مسح الأذنين مثل حديث ابن عباس. سمينا حديث عبد الله بن عمرو شاهدا لحديث ابن عباس. بحثنا أيضا وجدنا حديثا آخر عن المقدام بن مهدي كرب، وفيه أيضا صفة مسح الأذنين وأنه أدخل يديه في أذنيه إصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، نسميه أيضا شاهدا. وهكذا إذا تتبعنا وجدنا القصة قد رواها كثير عن ابن عباس، فنقول حديث ابن عباس هرب نسبي، يعني رواه عنه زيد عن عطاء عنه فهو فرد، ولكن ما وجدنا له متابع إلا أن له شواهد، فله شاهد من حديث المقدام وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وهكذا. لو ما كان له شواهد ولكن له متابعات لا كان يصدق عليه أنه يتقوى. فالحاصل أن المتابعة هي الموافقة، موافقة الراوي لغيره، وأن الذي لا يتابع يعتبر حديثه غريبا. عندنا مثلا حديث أبي هريرة الذي في صفة الانحطاط للسجود، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث رواه الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لا روي إلا بهذا الإسناد. فنقول إنه فرد، فرد نسبي غريب، وذلك أن بحثنا فلم نجد له شواهد، ما وجدنا أحدا روى هذه القصة، النهي عن البروك مثلا أو الأمر بتقديم اليدين قبل الركبتين، ما وجدنا أحدا رواه فنسميه فردا نسبيا وليس له شواهد. وبحثنا عن هذا الطائي الذي هو محمد بن عبد الله بن حسن ولم نجد أحدا تابعه على روايته عن أبي الزناد، فقلنا هذا الطاوي ضعيف لأنه لا يتابع على حديثه، ما روى إلا هذا الحديث ولا يتابع على حديثه. استدللنا على ضعفه بأن تلامذة أبي الزناد الذين هم نحو 200 ما رووا هذا الحديث، عرفنا أنه ضعيف، لو كان ثابتا لرواه أحد من تلامذة أبي الزناد ولم ينفرد به محمد بن عبد الله بن حسن. لكن وجدنا بحثنا من طريق أخرى وجدناه قد روي عن أبي الزنادي من طريق أخرى وإن كان في إسنادها ضعفا عن عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي الزناد ولكنه خالفه في الكيفية فقال إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك الفحل. عرفنا أنه عند أبي الزناد ولكن اختلف فيه. محمد بن عبد الله بن الحسن يقول وليضع يديه والمقبري يقول وليضع ركبتيه فاضطرب الحديث ألغينا روايتين وذهبنا إلى الأحاديث الأخرى التي فيها النظر إلى صفة وضع الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا وائل بن حجر مثلا روى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه عرفنا بذلك ضعف ذلك الحديث الذي تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد. الحاصل أن قولهم مثلا في محمد بن عبد الله لا يتابع على حديثه حيث أنه ما وافقه أحد إلا المقبري الذي خالفه في سياق الحديث فاستدل بذلك على ضعفه. الحاصل عندنا تعريف المتابع وتعريف الشاهد وتعريف الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هو تتبع الطرق يعني البحث في أمهات الكتب لنجد لهذا متابعا أو لنجد لهذا شاهدا. التتبع والبحث يسمونه الاعتبار. يقولون فلان بحث للاعتبار فلم يجد أو اعتبرت حديث فلان يعني تتبعت طرقه فأنا أعتبره. فالاعتبار هو تتبع الطرق والبحث في الروايات ليحصل على متابعة أو شواهد. يقرأ الشرح. المتابع أقوى من حيث تقوية ذلك الحديث إذا أصبح الحديث له طرق. والشاهد إذا كان له مثلا غريب أيضا أصبح مقويا ولكن المتابع أقوى.
حديث ابن عباس حديث المقدام حديث عبد الله بن عمرو بن سعيد يكون كل واحد شاهد الحديث الآخر
لكل واحد منها يشهد. تبروا إذا كثرت الطرق والشواهد تتقوى بها المتابع. أبو معناه لا يقول المتن يشبهه لا ولو اختلف اللفظ ما دام أن المتن متقارب. وكذلك أيضا الشاهد لأن اللفظ اتفاق راويين في لفظ قليل في سياق فيما إذا كان المتن كثير اتفاقهما على سياق نادر. لذلك تجد مثلا مسلم إذا حدث الحديث عن اثنين قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن نمير ومحمد بن المثنى كل واحد منهم حدث في مكان يقول فاللفظ لابن المثنى مثلا قال فاللفظ يعني هذا السياق الذي سقته هو لفظ ابن المثنى. رواية الثاني بمعنى وتجد مثلا المخرجين إذا خرج الحج قال رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري لأن مسلم رواية مسلم فيها تغيير بعض الحروف مثلا هذا المتابع الشاهد يعني نحوه لكنه أبعد يعني غالبا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لما ذكر أقسام الحديث فيما سبق قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر والثاني المشهور والثالث العزيز والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود. ذكر أن فيها المقبول والمردود. الآن عرفنا المقبول أنه الصحيح لذاته أو لغيره والحسن لذاته أو لغيره. بقي أن نقول المقبول قد يعارضه مثله وقد يسلم من المعارضة فيحتاج أن يعرف كيف موقف المحدثين. ها هنا ذكر تعريف المحكم وتعريف مختلف الحديث وتعريف الناسخ والمنسوخ وتعريف الترجيح وتعريف التوقف في هذه الكلمات هذه الأشياء وهي من مصطلح الحديث. ما هو المحكم؟ المحكم هو الذي سلم من المعارضة. المقبول الذي سلم من المعارضة لم يعارضه شيء وهو كثير كثير في الأحاديث مثل أحاديث الرواتب والصلوات قبل الفرائض وبعدها سلمت من المعارضة مثل أحاديث الذكر بعد الصلاة سلمت من المعارضة فهي محكم مثل أحاديث الترغيب في صلاة الليل سلمت من المعارضة أحاديث الترغيب في صيام الاثنين أو الخميس ونحوها محكم سلمت من المعارضة وهكذا. هذا الحديث المحكم إذا جاءك مثل حديث لا وصية لوارث لم تجد ما يعارضه سميته محكما أو حديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أعمالكم زيادة في أعمالكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم لم تجد ما يعارضه تسميه محكما. وهكذا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر تسميه محكما. إن سلم من المعارضة فهو المحكم فإن عرض بمثله وجدت حديثين متعارضين كلاهما مقبول تامة فيه شروط القبول، ما موقفك من الأحاديث إذا تعارضت؟ وهذا كثير يحصل تعارض كثير من الأحاديث، وبسبب تلك الأحاديث التي تتعارض حصل اختلاف العلماء، لأنك تجد المذاهب مختلفة وكل منهم يستدل بحديث، فحينئذ لا موقفك من تلك الأحاديث التي تتعارض، لا تخلو تلك الأحاديث من أن يمكن الجمع، يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين، يحمل هذا على كذا وهذا على كذا فيجمع بينهما بجمع ليس فيه تكلف، فحينئذ نسمي هذا الجمع، نسمي هذا النوع مختلف الحديث، جمعنا بين هذا وهذا بجمع ليس فيه تكلف سمينا هذا مختلف الحديث. وهذا عندما يكونان سواء في القوة، كلا الحديثين مثلا سواء، ليس أحدهما ضعيفا بل كلاهما قوي صالح للاستشهاد، فالجمع بينهما بوجه ليس فيه تكلف هو طريقة علماء الأمة المتبحرين في علم الحديث، وأما الذين يأخذون بالشواذ ويذهبون إلى ظواهر بعض النصوص التي يحمل أو يمكن الجمع بينها، هؤلاء قد يقعون في الشواذ ونحوها. عندك مثلا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الصحيح تعارضه حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني قد يقول قائل ما نهى عن البول في الدائم في الماء الدائم يعني الراكد، لا لأن البول ينجسه، كيف ينجسه وهو كثير، هو مثلا ماء مستنقع كثير قد يبلغ مئات القلال، يبول فيه مثلا طفل فينجس، نحتاج أن نجمع بين الحديثين الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث لا يبولن أحدكم، فنقول النهي عن البول لأجل الكراهة والأمر الإخبار بطهارة الماء بناء على الأصل، فنجمع بين الحديثين. أو نقول النهي عن البول لأجل الاستقذار والإخبار بأنه لا ينجس لأجل الأصل، أو النهي عن البول مخافة التكرار، فإنه إذا تكرر أن هذا يبول فيه وهذا وهؤلاء فقد ينجس بعد ذلك بكثرة من يبول فيه يؤدي إلى النجاسة والتغير، فجمعنا هذا إذا لم يكن فيه تكلفا سميناه مختلف الحديث.
جل البقر والحمي والوحيد كل شيء يشرب منه، يعني بعض البقر والحمي هذا يشرب الآخر، ما هذا ما هذا كثير. يعني إذا جاء وقت الصلاة مطهور
لا طاهر، الأصل أنه طهور إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة، أثر النجاسة. وأيضا أبوال الدواب الطاهرة مثل البقر ونحوه أبوالها طاهرة، يجوز التوظيف والطهور به ما دام لم يظهر فيه طعم النجاسة.
لأن الوارد كثير دائما، يعني شهر شهرين ثلاثة شهور يعني
إن شاء الله.
ما أخذنا كلام الأصل مثل ما تقول بركة تبني ينزل المايا وهم منفحين له بالآن كد يلقوا من الماء يجيك معني من السنة للسنة كلام الله هو هذا واضح يعني مش هو يجي الماء
طبعا أسر الله طبعا إن شاء الله
الناس يأكل من في هذا يبرس من هذا الجهة والدبش والخنت بكرامة والسامية في الجهة الثانية
كل هذا مثال. يقول فإذا لم يمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع فماذا نفعل؟ تخالف الحديثان الجمع بينهما غير ممكن. احتجنا أن نعرف المتأخر من المتقدم، فإذا عرفنا المتأخر سميناه الناسخ والآخر المنسوخ. مثل حديث مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض، تعارض فيه حديثان صحيحان، حديث الطلق بن علي وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقض عن من مس الذكر وهل يتوضأ، فقال لا إنما هو بضعة منك. وجاء حديث عن بسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. حديث يقول يتوضأ، حديث يقول إنما هو بضعة منك يعني لا يتوضأ. فكيف نجمع بينهما؟ لا يمكن الجمع لوجود التضاد. حينئذ نبحث، وجدنا حديث الطلق بن علي المتقدم لأنه ما قدم المدينة إلا في السنة الأولى وهم يؤسسون المسجد، وحديث بسرة متأخر، فنعمل به ونسمي حديث كونه لا ينقض نسميه منسوخ، وحديث كونه ينقض نسميه ناسخ. كذلك مثل حديث إنما الماء من الماء، مع حديث إذا التقى ارتتانان فقد وجب الغسل. الحديث الأول يقتضي أن من جامع ولم ينزل فلا وضوء عليه ولا غسل، لا غسل عليه. الماء الأول بمعنى الغسل من الماء يعني من الإنزال، إنما الماء من الماء. كذلك نسخه حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. كيف الجمع؟ هذا يقول الماء من الماء، وهذا يقول فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. لا يمكن، الحديثان صحيحان ولا يمكن الجمع بينهما. نحتاج أن نعرف المتأخر. هل متأخر حديث إذا التقى الختان ونحوه؟ لأن حديث الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب في المهاجرين ونحوهم، رخص لهم ألا يغتسلوا إلا إذا حصل الإنزال، فلما وسع الله أمروا وألزموا بأن يغتسل كل من حاول الجماع ولو لم ينزل. فهذا مثال للناسخ والمنسوخ. إذا لم نعرف الناسخ والمنسوخ فحينئذ ماذا نفعل؟
طريقة واحدة يعني فقط في التاريخ،
ما هنا طريقة في التاريخ؟ طريقة التاريخ، معرفة التاريخ، معرفة المتأخر والمتقدم، ما له قريب يعني جمع إلا هو. إذا لم نعرف ذلك ماذا نفعل؟ نقول نعمل بالترجيح. الترجيح كون أحد الحديثين أرجح من الآخر. مثاله حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، حديث صحيح لأن الإحرام ما يمنع من النكاح. عارضه حديث لا يخطب لا ينكح ولا ينكح، أنا أرجح. الأرجح هو حديث النهي لا يخطب لا ينكح ولا ينكح، ونحمل حديث ابن عباس على أنه خطأ، لأنه روي عن ابن عباس بن مسعود أنه قال وهم ابن عباس، ولأنه روي عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم كما في صحيح مسلم، ولأن الواسطة بينهما وهو أبو رافع ذكر أنه تزوجها وهو حلال، فهي تقول تزوجها وهو حلال، وأبو رافع يقول تزوجها وهو حلال، والرسول يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هؤلاء ثلاثة أقوى من حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. هذا يقال له الترجيح، أي ترجيح أحد الحديثين على الآخر عند التعارض. فإذا لم يمكن الترجيح، كلاهما صحيح وكلاهما ثابت ولم نجد تأريخا ولم، فماذا نفعل؟ يقول بعضهم التوقف، نتوقف حتى يفتح الله. توقف كثيرا من العلماء في بعض المسائل لتوارد الأدلة واستوائها. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود. قال هناك وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. فيها المقبول وفيها المردود. إذا أتانا الحديث المقبول الذي تمت شروطه وهو الصحيح مثلا لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره باختلاف مراتبها، هذه الأحاديث مقبولة. لكن إذا سلم من المعارضة فهو المحكم. إذا جاءك الحديث الصحيح المقبول ولم يعارضه معارض ولم يخالفه مخالف، هذا الحديث محكم ولو لم يكن أصله في القرآن، مثل حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا حديث محكم، ومثل حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا حديث محكم لم يعارضه شيء. وكثير يعني أحاديث، مثلا الاستفتاحات وأحاديث التشهدات ونحو هذه لم تعارض، ما عارضها شيء يخالفها، فنسميها محكم. فإن عرض بمثله مقبول عارضه مقبول، فها هنا ماذا تفعل؟ جاءك حديثان صحيحان متعارضان، فما موقفك منهما؟ إما أن تقدر على الجمع بينهما، فإذا جمعت بينهما فماذا يسمى هذا الجمع وهذه الأحاديث؟ يسمى مختلف الحديث. فإن لم تقدر على الجمع ولم يتيسر لك الجمع بينهما، ولكن عرفت المتأخر منهما والمتقدم، حكمت بأن المتأخر هو الناسخ والمتقدم منسوخ، فيكون هذا ناسخ وهذا منسوخ. فإذا لم تعرف المتقدم والمتأخر ولم يمكن الجمع بينهما، رجعت إلى الترجيح، أيهما أرجح وأقوى درجة وأقوى رواة ونحو ذلك، فعملت بالترجيح واخترت الراجح على غيره. فإذا لم تستطع، بل كلها صريحة وليس فيها راجح ومرجوح، فها هنا التوقف عند بعضهم، وبعضهم يقول التساقط. التوقف معناه عدم الفتيا بهذا أو بهذا بالنسبة إليك أنت، قد يترجح عند غيرك أحد الحديثين ونحو. فقد أكثر العلماء من الكتابة في هذا التعارض والترجيح، منهم من أفرده بالجمع، أفرده بالجمع أئمة جماعة كثير، ومنهم الطحاوي، صاحب الطحاوية له كتاب في 4 مجلدات سماه مشكل الحديث، يجمع به بين الأحاديث التي فيها تعارض، ولكنه قد يصيب في جمعه وقد يخطئ. الغالب أنه ما يجمع، ما يرجح من جهة السند، إنما يجمع من حيث المتن، يحاول الجمع بين هذا وهذا، وحيث أنه حنفي المذهب فإنه يتصلب ويتشدد لنصر مذهبه، فعل ذلك كثيرا في كتابه الذي سماه معاني الآثار، وفي كتابه الثاني الذي اسمه مشكل الآثار، وتعرضوا لها أيضا في كتب أصول الفقه تحت موضوع أو عنوان كبير التعارض والترجيح. يعني ما موقفك أيها المفتي أو أيها المتحدث عندما يتعارض عندك حديثان؟ كيف تفعل؟ فذكروا لك أنك أولا تنظر في صحة الحديث، ثم بعد ذلك تحاول الجمع بينهما، ثم بعد ذلك تحاول إذا لم تستطع الجمع معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم بعد ذلك إذا لم تستطع تحاول الترجيح أيهما أرجح من حيث القوة. عندنا مثال مثال الجمع، الجمع بين الحديثين، حديثين في صفة الصلاة، حديث وائل بن حجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سبقت ركبتاه يديه، يعني وضع ركبتيه قبل يديه، وعارضه حديث عن أبي هريرة لفظي بلفظ: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا فيه وضع يديه قبل ركبتيه، هذا فيه أن الرسول وضع ركبتيه قبل يديه. تعارض الحديثان، أيهما نعمل به؟ أيهما نرجحه؟ فجمع بينهما بعضهم وقالوا إن ركبة البعير في يديه، وأن المعنى لا يبرك بروك البعير، أي لا يضع يديه قبل رجليه. ولكن هذا جمع ضعيف، وذلك لأنه يفقد الحديث فائدته، فإن الحديث فيه النهي عن بروك البعير الذي هو الانحطاط بقطع النظر عن الركبتين في الرجلين أو في اليدين. فقولهم أن المراد تقديم اليدين هذا فيه إهانة، وذلك لأن الرسول أفصح الخلق فلا حاجة إلى أن يأتي بشبه تشبيه البعير. يقصرهم على أن يقول لا تضعوا أيديكم قبل ركبكم، بل ضعوا لا تضعوا الركب قبل الأيدي، بل ضعوا الأيدي قبل الركب. أما أنه يأتي بالبعير، البعير لا مناسبة له هنا. وأيضا استعمل لفظة البروك، يبرك، والبروك هو الانحطاط. الصحيح في هذا أن يقال إن حديث أبي هريرة فيه انقلاب على بعض القوات، صححه بعضهم كما في سنن مصنف بن أبي شيبة وغيره بلفظ: وليضع ركبتيه قبل يديه. وقالوا إن البعير يضع يديه قبل رجليه، فهو نهى عن وضع اليدين قبل رجليه، ونهى عن البروك الذي هو الانحطاط. الحاصل أن هذا هو الجمع، أن المراد لحديث أبي هريرة وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على بعض القوات، حقق ذلك ابن القيم. عندنا إذا لم تستطع الجمع، كذلك أيضا على الجمع
السنة الفعلية قوم قولية،
نظرنا وإلى القولية ما ثبتت بهذا اللفظ. عندنا المثال الثاني: إذا لم تستطع الجمع، وعرفت المتأخر والمتقدم، فها هنا تعمل بالمتأخر ويسمى الناسخ، والمتقدم يسمى منسوخا. مثاله حديث إنما الماء من البر، هذا متقدم، عندما جاء الرسول عليه السلام من المدينة رخص لهم في الرجل إذا جامع ولم ينزل أن لا يغتسل، وقال إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال من الماء الذي هو المني، ولكن نسخ ذلك لأحاديث متأخرة فيها أن الرجل بمجرد محاولته الوطأ يجب عليه، قوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ها هنا أوجب الغسل ونسخت تلك الأحاديث التي فيها لأنه لا غسل إلا من إنزال.
حديث على راع الدين، صلى على راع الدين ثم أخيرا صلى بعد هذا نسخ أم لا؟ لا ما يصلي عليكم في الخير مرة ثانية قال
تحمل، صار يتحمل عنه في الأخير، كان لما فتح الله عليه يتحمل الديون عن المدين الذي ليس عنده مال، قال من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته.
يعتبر ناسخ ولا
يعتبر
نعمل
به يعني توسع لما أن الله وسع عليه. من الأحاديث أيضا التي هي منسوخة حديث طلق بن علي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمس الذكر لا ينقص، سئل عن مس الرجل ذكر قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني فلا ينقص. نسخ لأنه متقدم، لأن طلق هذا قدم هم يبنون المسجد النبوي، نسخ بحديث بسرة بنت صفوان وفيه من مس ذكره فليتوضأ. هذا مثال للناسخ والمنسوخ من السنة. بعد ذلك إذا لم تستطع الجمع ولم تعرف الناسخ والمنسوخ فإنك تعمل بالترجيح أيهما أرجح فتعمل به، والأحاديث فيه كثيرة التي فيها تعارض، ولكن يكون بعضها أرجح من بعض. وقد ذكر صاحب شرح ألفية السيوطي ألفية العراقي 70 مرجحا أو نحوها مما يرجح به، هذا يرجح بكثرة بقوة الرجال، هذا يرجح بشهرتهم، هذا يرجح بحفظهم، هذا يرجح بمثلا ضبطه للمتن وهكذا. والمرجحات كثيرة وهي أكثر ما يعتمدونه، إذا لم يستطع ذلك فإنه يتوقف. يمثلون للتوقف بتوقف بعض العلماء بحديثي رجم الزاني أو جلده قبل رجمه، ورد حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد 100 وقدم، يعني يجلد ثم يرجم. ورد حديث أنه رجم ماعزا ولم يجلده، لما اعترف بالزنا وهو محصن رجمه ولم يجلده قبل فجر. فهل نعمل بحديث الذي يكون فيه جلد ثم رجم، أو نعمل بالحديث الذي فيها فجر؟ الكل صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. منهم من عمل بالترجيح وقال الفعل تكرر، يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم صاحبة العسير، ورجم اليهوديين، ولم ينقل أنه جلد أحدا قبل أن يرجم، ولم ينقل الجلد مع الرجم إلا عن علي أنه أتي بامرأة زنت وهي محصنة فجلدها 100 ثم رجمها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يرجح أكثرهم أنه يعمل بالأحاديث الخمسة هذه والستة ويقول الرجم فيه كفاية لأن فيه الإزهاق والموت ولا حاجة إلى جلد قبله، وبعضهم يتوقف لقوة الدليلين وتعارضهما. أيوة الكل مجتهدون إن شاء الله. نعرفه بالتاريخ، بالتاريخ. إذا مثلا عرفنا متى جاء هذا الصحابي، متى سمع الأحاديث التي مثلا سمعها أبو هريرة وهو متأخر الصحبة، يعني من 4 سنين قبل وفاة الرسول، قد تعتبر ناسخة للأحاديث التي نقلها مثلا متقدم الصحابة كأبي بكر ونحوه، تعتبر تلك متقدمة وهذه متأخرة، والمتأخر هو الناسخ. أو نعرفه بالتاريخ أن هذا ما صاحب الرسول إلا في هذه السنة، وهذا ما صاحبه إلا في هذه السنة، وهكذا.
نعم يا شريف، بالنسبة إلى علي بن المديني شيخ البخاري، يقول البخاري أنه يأخذ عنه الناسخ والمنسوخ بالحديث لأنه أعلى منه وهو شيخه، ثم بعد ذلك يأتي علي بن المديني ويأخذ حديث الطلق بن علي ويقول به، ويأتي البخاري خلفه وينقضه لقوله بكونه شافعيا، والشافعي ينقض هذا الحديث ومقضه في الشافعي.
ما
سلك
على هذا، ومن حجر حجة على من لم يحفظ، ودام أن البخاري اجتهد في هذه الفردية، المسألة الفردية، ما يلزم أن يكون جميع ما جاء به علي خطأ. علي بن المديني اجتهد وقلده البخاري في كثير من اجتهاداته، خالفه في هذه المسألة، ولا يلزم تخطئته للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذا البحث يتعلق بالإسناد. قد عرفنا أن أهل الحديث لما رأوا الذين ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتساهلون ويأخذون عمن ليس بآهل، وحدث في آخر عهد الصحابة أناس يقال لهم القصاص، الذين يقومون في المساجد وفي الأسواق للوعظ، ويحبون أن يشتهروا بأشياء لم يسبقوا إليها، وأن يسمع منهم أشياء غريبة ما سمعت من غيرهم، فحملتهم هذه المقاصد على أن صاروا يكذبون أحاديث، وإن كانت في المواعظ وفي التخويف والتحذير ونحوها، فصاروا يولدون أحاديث. فعند ذلك انتبه لهم العلماء وصاروا لا يقبلون الحديث إلا بتسمية من رواه. إذا روى لهم إنسان الحديث قالوا عمن أخذته، من أخذته عنه، فإن سمى واحدا من هؤلاء القصاص ونحوهم عرفوا أنه ليس بأهل فردوا روايته، وإن سمى لهم ثقة وكان ذلك طاوي ثقة قبلوه، وعرفوا أن الثقة لا يقول إلا ما هو ثابت حق، فمن ثم احتاجوا إلى ذكر الأصوات، وسموا هذه الأسماء سموها أسانيد، يعني كون هذا يروي عن هذا وهذا عن هذا إلى آخره سموه إسنادا حتى يشبهونه بالاستناد، كأنه قيل لهم أي شيء استندتم على أن هذا من كلام الرسول؟ يقولون سمعناه من فلان، وفلان سمعه من فلان، وفلان من فلان، إلى أن ينتهي إلى الصحابي الذي سمعه من الرسول، وهكذا. فسموا هذا إسنادا، فالحديث تقدم لنا إما أنه منه مقبول ومنه مردود. ذكر في أخبار الآحاد قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، إلى أن قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. لما ذكر أقسام الأخبار قال فيها المقبول والمردود، تكلم عن المقبول، قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، انتهى من المقبول، بقي المردود. رد الحديث بأي شيء، إما أن يكون بسقط أو طعن، إما أن يكون الحديث سبب رده سقط في إسناده أو طعن في نقلته، أبدا يتوقف رده على هذين السببين. وقد تقول إن هناك أيضا أسباب أخرى غير الطعن والسقط، مثل التعليل، مثل العلة، ومثل الشذوذ، ومثل النكارة في المتن. صحيح أن هذه أيضا أسباب قد يرد بها الحديث، وهي ليست سقطا ولا طعنا، لكن عمدة رد المحدثين للحديث على هذين السببين: السقط في الإسناد والطعن في الناقل. فأما رده لكونه معلولا أو معللا فهذا قليل، وإن كان موجود، كما ذكرنا أن هناك من صنف في علل الحديث، ولكن سبب رد المعلول اطلاعهم على تلك العلة الخفية القادحة، وسبب رد الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الواحد لمن هو أكثر منه، وسبب نكارة المتن ولو كان ذلك الراوي موثوقا أن المتن إذا خالف المعلوم من الدين بالضرورة، أو خالف الأحاديث الثابتة، أو خالف النصوص القرآنية، دل على خطأ في هذا الناقل، تخطئة هذا الناقل أولى من تخطئة الآيات وتأويلها أو الأحاديث الثابتة ونحوها. ولأجل ذلك يردون بعض الأحاديث لنكارتها ومخالفتها ما هو ثابت ومحقق. الحاصل أن عمدة الرد للحديث سببان: الطعن والسقط. نتكلم الآن على السقط، وفيه مباحث كثيرة. الذي فيه سقط يسمى معلق ومرسل ومعضل ومنقطع، هذه أربعة ذكرها هنا. ويأتينا أيضا المدلس فتكون خمسة، كلها لأجل السقط، لأجل ردها لأجل السقط في الإسناد. وسبب ردنا لما فيه سقط، لماذا نرده؟ لأننا لا نعرف حالة ذلك المحذوف الساقط الذي سقط، ما ندري عنه، ربما يكون ضعيفا، فلأجل ذلك نرد ما فيه سقط. الحاصل سبب رده الجهل بالساقط. عندنا الذي فيه سقط إما أن يكون مبادئ السند من المصنف، وهذا ما يسمى بالمعلق، ويكثر في كتاب الموطأ الإمام مالك ويسميها بلاغات، يقول في موطأه: بلغني عن فلان عن مالك أنه بلغه عن فلان، وهو ما لقيه، يذكر بلاغات عن كبار التابعين الذين ما أدركهم، ويذكر بلاغات عن بعض الصحابة وهو ما أدركهم، ما أدرك الصحابة. فهذه البلاغات تسمى معلقة لأنها شبه الشيء المعلق الذي ما وصلته. كيف تقول مثلا: بلغني عن سعيد بن المسيب وأنت ما أدركته ولا رأيته؟ أو تقول مثلا: بلغني عن سليمان بن يسار الإمام مالك ما أدركه، أو بلغني عن سعيد بن جبير ما رآه، مات هؤلاء قبل أن يدركهم. فإذا قال: بلغني عن سعيد، أو قال سعيد بن جبير، سمينا هذا معلقا من مالك. كذلك إن تكثر المعلقات أيضا في البخاري، في صحيح البخاري، ولكن صحيح البخاري حيث أنه التزم فيه الصحة وسماه الجامع الصحيح، فإن الأحاديث التي احتوى عليها هذا الكتاب تعتبر أقسام. فالقسم الأول ما أسنده بسند متصل، حدثنا فلان إلى أن يتصل بالصحابي، فهذا مقطوع بصحته إلا ما شذ ممن انتقده عليه بعض الحفاظ، وهو قليل جدا. والقسم الثاني ما علقه، الذي يعلقه أقسام: قسم يعلقه وهو صحيح ولكن سبب تعليقه عدم رفعه، أنه موقوف من كلام التابعي أو من كلام الصحابي، فكأنه جعل الاهتمام بالأسانيد فيما هو مرفوع صريحا. وقسم آخر من المعلقات يعلقه للاختصار، وقسم يعلقه لعدم تثبته من روايته وصحته. عرفت سبب التعليق؟ بقي المعلق في البخاري ينقسم إلى قسمين: مجزوم به وغير مجزوم. فالذي قد جزم به هذا ثابت، مثل إذا قال ذكر مالك، هو ما روى عن مالك ولا أدركه، أو قال روى سفيان عن الليث مثلا، أو قال أبو الزناد أو ما أشبهه، مثل هذا يعتبر معلقة لأنه ما أدرك هؤلاء، ولكنه مجزوم به. الجزم يفيد الثبوت والصحة عنده غالبا. القسم الثاني من المعلق ما ذكره بصيغة التمريض، مثل هذا لم يثبت عنده، ولكنه حيث ذكره في هذا الكتاب فإن له أصل. قد يذكر الصحابي فقط وما بعده ويحذف السند كله، ويكون ذكره له للدلالة على أنه أصل ولكنه ليس بثابت. مثال ذلك في بحثه في ستر العورة، وهل الفخذ عورة أم لا؟ قال: ويذكر عن جرهد وعبد الله بن جحشم الفخذ عورة. وروى في الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه وهو راكب في قافلته من خيبر. بعدما ذكر هذا قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. معنى قوله أسند يعني أقوى إسنادا، فذكره له للاحتياط ولا يدل على صحته ولكنه من باب الاحتياط. هذا النوع الأول وهو المعلق الذي حذف أول إسناده. النوع الثاني الذي حذف آخر إسناده وهو ما بعد التابعي، ويسمى مرسل. المرسل هو الذي حذف من سنده ما بعد التابعي، ومن عرفه بأنه ما سقط منه الصحابي فهذا تعريف ناقص. تعريف البيقوني يقول: مرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. نقول ظاهرا أنه ما سقط منه الصحابي، لكن لو علمنا أن الساقط هو الصحابي قبلناه لأن الصحابة كلهم عدول، ولكن لا ندري، ربما يكون تابعيا فلا نقبله، فإن كثيرا من التابعين يروي عن تابعي. فقد روي أن في بعض الأسانيد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وصلوا إلى أربعة يروي بعضهم عن بعض، تابعي عن تابعي عن تابعي، وليس كل التابعين مقبولا. فلأجل ذلك نتوقف في قبول المرسل لأجل الجهل بمن داد بمن أسقطه ذلك التابعي، هل هو صحابي أو تابعي؟ وإذا كان تابعيا فهل هو ثقة أو غير ثقة؟ فما دام أنه محتمل أنه غير ثقة نتوقف في قبول المرسل. ومن العلماء من يقبل بعض المراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب، يقول الشافعي رحمه الله إنها تتبعت فوجدت كلها مسانيد. مراسيل سعيد وجدت مسانيد، لأن سعيدا أكثر ما كان يروي عن أبي هريرة. سعيد بن المسيب تزوج بنت أبي هريرة فأصبح تلميذا له خاصا، وحفظ عنه علما جما، فأكثر مراسيله عن أبي هريرة. أما مثل مراسيل الحسن البصري فمعلوم أكثر ما روى عنه أنس، روى عن أنس بن مالك كثيرا، ولكنه يرسل كثيرا، فلأجل ذلك يتوقف. قد يروي عن بعض التابعين. مراسيل الزهري ضعيفة لأنه رجل حافظ ولا يرسل إلا ما فيه توقف وشك عنده، لأجل ذلك تكون مراسيله ضعيفة. وهكذا وقد ألف في المراسيل، جمع أبو داود كتاب سماه المراسيل يعني الأحاديث المرسلة، مطبوع ولكنه محذوف الأسانيد، وجمع أو صنف ابن أبي حاتم كتابا أيضا مطبوعا اسمه المراسيل، ولكنه لم يذكر الأحاديث، إنما ذكر فقط المرسلين. قال مثلا مراسيل الزهري يرويها عن فلان وحكمها فلان، مراسيل الحسن وهكذا. المراسيل لابن أبي حاتم. ومن العلماء من يقبل المرسل مطلقا، إذا كان المرسل ثقة فيقول إذا جزم لك الحسن بأن الرسول قال كذا فكيف لا تقبله؟ والجواب أنه قد يجزم اعتمادا على ما ظهر له، وقد يظهر لغيره بخلافه. الحاصل أن المرسل مقبول عند البعض ومردود عند الأكثرين إلا بعض المراسيل. هذه اثنان من المنقطع، وفيه البقية نؤجلها فيما بعد. السلام على محمد. من أنواع السقط في الإسناد المعضل، ومن أنواعه المنقطع. فإذا كان السقط من وسط السند فتارة يكون الساقط واحدا، وتارة يكون اثنين، فإذا كان اثنين فتارة يكون اثنين متواليين، وتارة يكون متفرقين، يصير عندنا واحد فقط، هذا يسمى منقطع. ما سقط من هذا الإسناد إلا واحد من قرارون واحد من وسطه، فهذا يسمى منقطع. فالحالة الثانية هي يسقط من وسطه إثنان متفرقان، أحدهما من أدناه والآخر من أعلاه، فهذا أيضا يسمى منقطع. والثالث إذا كان من وسطه إثنان متواليان فهذا يسمى معضل. معضل والإعضال العيب، أعضله يعني عابه وأثقله وقدح فيه قدحا كبيرا، وذلك لبعد الفرق الكبير. تجد مثلا ابن أبي حاتم قد يروي حديثا عن أبي زرعة وهو شيخه، ثم أبو زرعة يرويه عن قتادة. قتادة من تلاميذ الصحابة، لا أدركها أبو زرعة ولا أدرك من أدركها. فإذا رأينا هذا الإسناد، كيف حدثنا أبو زرعة عن قتادة؟ بينهما على الأقل اثنين أو ثلاثة، هذا نسميه معضل لكثرة الساق وبعد الزمان والمسافة التي بين ولادة أبي زرعة وبين وفاة قتادة، كونه ما أدرك ولا أدرك ممن أدرك غالبا، يعني من يثق به.